بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل درس النهاردة يعني أنا شايف إن هو مهم بسبب ظروف كتير بنمر بيها، سواء ضغوطات اقتصادية، ضغوطات أمنية، ضغوطات في الدراسة، الرزق، الشغل، كل واحد فينا بيمر بظروف مختلفة. طبعا احنا قلنا كذا مرة قبل ما أكمل إن الدرس ده بيوجه لي السالك في الطريق لله سبحانه وتعالى، او بتعبير المعاصر اللي هو ملتزم، يعني عشان ممكن لو حد سمع الدرس يبقى فاهم الدرس ده بيخاطب مين. الدرس ده موجه للانسان اللي، وخصوصا درس النهارده تحديدا، اللي قطع شوط قبل كده بفضل الله في الالتزام، حافظ على الصلاه، حافظ على قراءه القران، حفظ القران، كان عنده فتره من الفترات في حاله من الحماس للدين، سواء الحماس ده نتيجه مثلا نفسه يعمل حاجه لنصره هذا الدين للأمة، مفاهيم معينة ومصطلحات معينة تعرض ليها خلته يبقى سخن في وقت من الأوقات. ده الدرس ده موجه لده. ليه الدرس مهم؟ لأن زي ما قلت لكم نتيجة ظروف معينة وضغوطات كتير متتالية، وأنا شايف إن من أخطر الظروف اللي بنمر بيها قلة بيئات الإيمان، أو يعني شبه انعدام، إن ما عادش فيه بيئة إيمانية الإنسان ممكن ينغمس فيها تجدد له معاني الإيمان في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني الإيمان بيضعف، بيصيبه الإيمان، بيفتر الإيمان، بيتقطع داخل الإنسان. فإذا الإنسان دائما وأبدا مهما كان، سواء كان عالم، سواء طالب علم، سواء داعية الله، مهما كان هذا الإنسان هو في حاجة دائما وأبدا إلى تجديد معاني الإيمان بداخله. الإشكال اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة، يعني إحنا ممكن لسه هنشوف عنوان يعني للدرس كالعادة، مش عارفين إيه عنوان الدرس، بس هو الفكرة المحورية اللي بيصب فيها ممكن نسميها في منتصف طريق الالتزام. الإنسان في طريقه الالتزام، البداية أحيانا بتكون صعبة، بيواجه صعوبات معينة. يعني لو احنا مثلا خلينا نبدأ الدرس بقصة شخص كان عايش حياة عادية، أو بتعبير الناس عادية، هي طبعا المفروض إن هي مش عادية، هي فيها حاجات كتير حرام، لكن هو للأسف أصبح مصطلح عادي الناس بتستعمله، إنه هو مش يعني إيه عكس الحرام، عكس الدين. يعني يقول لك ايه، هيعمل فرح اسلامي ولا عادي، بنك اسلامي ولا عادي، مع ان عادي دي المفروض انه بيبقى حاجه حرام. فالشاهد يعني احنا بستعمل مصطلح عادي زي ما الناس بتستعمله، يعني انه كان عايش حياه عاديه جدا، بيقع في اختلاط في حرام في الجامعه، بيمارس حياته عادي، بيسمع اغاني، بيمارس كل الحياه ممكن، يعني والعياذ بالله انخرط في الحرام اكتر من كده. وبعدين تعرض لصدمه معينه، سواء بقى موت حد من اصدقائه، سواء سمع درس، سواء ايا كان الصدمه اللي خلته يبدا يفوق ويفكر انا موجود ليه في الحياه، طب صاحبي اللي مات تحت القبر ده دلوقتي في تحت الارض في القبر ده بيسال طب حاله ايه، طب يا ترى ايه اللي بيحصل له، طب يا ترى الكلام اللي كنا بنسمعه ده طلع صح، يعني افرض طلع صح ان في فعلا عذاب. بدا يتعرض لاسئله معينه موجوده في فطره اي انسان مننا بيتعرض لها عند الصدمات، وبدأ زي ما قلنا ايا كانت الصدمة دي خلته ينتقل الى ان هو يفكر ان هو يسلك في الطريق الله سبحانه وتعالى. طبعا برضو الانسان ما بينتقلش فجأة، يعني محدش بينتقل للالتزام فجأة، هو ممكن يتعرض لخبطات كتير، مش محدش برضو عشان يبقى كلام اكثر انضباطا، ممكن ناس تنتقل فجأة في، وده قلة زي الصحراء، سحرة فرعون شافوا آية قوية جدا فخدوا القرار ان هم قالوا امنا برب هارون وموسى. لكن اقصد ان غالبا احنا بنمر بخبطات كتير، لذلك احيانا ما تستعجلش على التزام حد. يعني لما مثلا حد لواحد صاحبه يموت وما يلتزمش، مش معناه انه ما تاثرش، هو تاثر، ودرس ياثر فيه، وكلمه تاثر فيه، وموقف ياثر فيه، جدار الغفله مش لازم يتكسر من اول خبطه، عشان برضه لما نيجي نشتغل في الدعوه وواحد يتعرض لصدمه قويه ما يقولش ايه ده ازاي يتعرض للصدمه القويه دي وما التزمش بعدها، لا هو تاثر، ممكن يكون نص جدار الغفله اتكسر، بس محتاج طرقات متتاليه على ايه، على هذا الجدار. ممكن واحد ينزل يكلم شباب زي مصطلح التبليغ، ينزل جوله في الشارع فواحد ايه يتاثر بكلامه ويلتزم، يقول لك ايه ده هو اتاثر بجوله، لا هو ممكن يكون خبطات كتير مرت عليه وانت كنت وفقت تبقى انت الخبطه الاخيره اللي بفضل الله يلتزم بسببها. المهم الشخص ده قرر انه يلتزم، اكتشف انه مضيع للصلاه، بدا يدخل في طريق الالتزام. هنا نقطه مهمه جدا، ان كتير من الطرق الى الله لا تتظهر ولا تتبين للانسان الا بعد ان يسلك فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد يجي يسالك هو اللي كلمه التزام يعني، واللي بيخش الالتزام والدين ده بيعملوا ايه يعني؟ فانت تقول له ياه بيعملوا حاجات كتير، يقول لك ايوه يعني ايه يعني، طب ما انا صليت الخمس فروض اهو الحمد لله، ويبوس ايده وشه، ايه تاني في الدين عندكم يعني؟ يعني ايه اللي يعني يقول لك واحد ايه بيدي وقت للدين ومش قادر يجمع بين الدين والدنيا، هو ايه يعني اللي في الدين يعني للدرجة دي يشغل الانسان؟ هو عمره ما هيفهم ولا يكتشف غير لما يمشي، يبدأ يجرب يحفظ قرآن يفاجأ ان في حاجة اسمها تجويد، يبدأ يدرس تجويد يفاجأ ان في حاجة اسمها فقه احكام معينة، الفقه ده ابواب وفروع، يبدأ يفهم ان في حاجة اسمها عقيدة، يبدأ يكتشف ان لسانه اصلا فيه عجمة يحتاج يتعلم اللغة، يبدأ يكتشف ان هو عليه واجب في الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبدأ يكتشف فروع الدين لما يسلك فيه. لكن هو مش هيتصور ايه هي تفاصيل الدين وهو قاعد بره، ومهما حاولت تشرح له هو الحل ان انت تمسك بيده وتسير في الطريق، هو يكتشف هذا الطريق بنفسه. وكلنا غالبنا حصل، اغلبنا حصل معاه كده، لو كان حد قال له انت مطالب انك تعمل كذا وكذا 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 في الدين ممكن يخاف يقول لك لا انا مش هقدر اعمل كل ده، لكن الانسان بيمشي في الطريق خطوه بخطوه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. المهم صاحبنا ده او ده واحد مننا، انا نفسي كان من اسباب اللي اثرت فيا احد يعني اقرب الناس ليا واحد اصدقائي توفي فجاه، ودي كانت صدمه لينا كلنا في الجامعه، برضه ما التزمتش بعدها على طول وحصل خبطات طرقات متتالية لغاية لما الواحد ربنا من عليه التزام وبدأ يكتشف زي ما بقول لكم كده ان فروع الدين كتير وفي حاجات كتير في الدين. انت ممكن تستغرب ازاي شاب وصل لغاية سن مثلا 24 سنة وما كانش يعرف يعني ايه تجويد، وما كانش يعرف اصلا اسماء سور القرآن، وما كانش يعرف تفاصيل العبادة، بل كتير من سنن الصلاة ما كانش عارفها، بل كتير من احكام الدين ما كانش عارف، بل تكتشف ان ناس كتير جدا في الجامعه جدا، وانا اعني كلمه جدا دي، انه يسالك احكام القصر وهو مش عارف اصلا يقصر الصلاه امتى ولا امتى كذا ولا التيمم، مع ان ده انا مش بكلمه دلوقتي في احكام المعاملات الماليه المعاصره مثلا، مش بكلمه في فرع من فروع الفقه الصعب اللي هو ممكن ما يتعرضش له، ده انا بكلمك على حاجات هو اللي يجب عليه شرعا ان يتعلمها، يعني هو بيسافر فينبغي عليه ما يتعلم احكام السفر والصلاه في السفر. فالمهم يعني كلنا حصل معانا كده اغلبنا، وانتقلنا الى دايره ان احنا نكتشف هذه الحياه الجميله من الدين، الحياه اللي مليانه فيها عمل خير، فيها دعوه الى الله، فيها امر معروف ونهي عن منكر، فيها طلب علم، فيها دعوه الى الله. بتكتشف ده كان في الاول كل ما بينكشف لينا شيء جديد كنا بيبقى في قمه السعاده. افتكر اول مره نزلت تصلي فيها الفجر في المسجد، افتكر اول مره صليت فيها قيام ليل وخاصه لو قيام ليل طويل، اول مره صليت فيها التراويح، اول مره حضرت دعاء ليله 27 وعيطت، اول مره عملت عمره. لما بتفتكر المعاني دي بتفتكر حالة من النشوة الإيمانية كده، وحالة من اللذة الإيمانية تتمنى إنها ترجع. أغلبنا مر بكده، أول مرة كان بيروح لأسرة فقيرة ويديها طعام أو يديها مبلغ من المال أو يجمع هو ويتعب، العبادات ليها لذة وليها طعم. فأغلبنا في الأول حس باللذة دي، خاصة لما انتقل من حالة المعصية لحالة قدر المستطاع إنه يلتزم بالطاعة. كل بني آدم خطأ، مش معنى إنه أصبح ملتزم إنه ما بيغلطش، برضه مفهوم خاطئ، لا بيغلط وبيقع في اخطاء. بدا يسمع دروس وبدا يكتشف الطرق الجميله اللي في الدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبل كتير يرضوا بها ربنا. بدا يسمع درس، يسمع الشيخ الفلاني ويسمع شيخ تاني ويسمع درس علم ودرس وعظ ودرس عقيده، ويروح يحضر الدرس ويشتري كتاب، واول مره اشترى كتاب وقف على نفسه وقعد يقرا الكتاب وقرأ كتاب عن ربنا وقعد يبكي وقرأ عن أسماء الله الحسنى وقرأ عن الجنة وقرأ عن النار، كون معاني جميلة جدا جواه في الطريق لله سبحانه وتعالى. ثم ماذا بقى؟ ثم بدأت هذه المعاني تخفت. ليه بقى بتخفت؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق أن الكائنات دايما في حالة حركة مستمرة وحالة نمو، وانت برضو في حالة نمو وبتحتاج إلى الزاد. الطفل أول ما بيتولد بيحتاج زاد معين، كل ما بيكبر ما عادش يصلح له نفس الزاد اللي كان بياخده الطفل في اول عمره. يعني ما ينفعش الطفل اللي كان محتاج شويه لبن وهو صغير بعد ما كبر لو اديت شويه لبن مش كفايه، محتاج، بنقول محتاج هنا غذاء معقد. هو صغير محتاج غذاء بنسميه غذاء البسيط، ما فيش فيه تنوعات، فيه الاساسيات فقط. فكذلك انت في بدايه الطريق لله بتحتاج غذاء بسيط مش معقد، ما فيش فيه كلام كتير، مش بيحتوي على تفاصيل اللي هي الكربوهيدرات والنشويات، ومش بيحتوي على الحاجات دي والدهون والبروتينات، مش لازم يحتوي على كل ده، يبقى غذاء بسيط بيحتوي على اساسيات معينه وخلاص، وبتبقى بسيطه. فكذلك انت في الاول كان بعض ايات بتاثر فيك، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه الفجر في جماعه كانت بالنسبه لك ده حاجه رائعه جدا وكفايه جدا ان هي تديك دفعه ايمانيه، درس تسمعه كل فتره. بعد فتره بدأت العزيمة تخفت، وخاصة ان من اول الطريق انت ما كنتش شايف تفاصيل الطريق، كنتش تعرف ان الطريق ده فيه ابتلاءات، ما كنتش تعرف حجم العقبات اللي هتقابلك. ما كنتش تعرف ده، ما كنتش تعرف ان في بعض الامنيات انت هتتخلى عنها، وان بعض الطموحات بتاعتك هيحصل تعارض بينها وبين مراد ربنا سبحانه وتعالى. المهم انا او انت او اي واحد فينا قرر يكمل وداس في الطريق، وقعد سنه سنتين يحصل له نمو ايماني، يحضر دروس، يسمع دروس علميه وعظيه ايا كان، بدا يتفقه اكتر في الدين. اغلبنا انا بتكلم على الغالب حصل له فكره الانتقال من دايره المعصيه لدايره الالتزام في منطقه الجامعه، يعني في ايه، في سن الجامعه، في بدايه الجامعه، في منتصف الجامعه، يعني دي اكتر مرحله احصائيا يعني بيحصل فيها الالتزام. نادرا او مش نادر يعني قليل ان الناس تلتزم في سن مثلا حاجه و30، لان ده السن اللي انشغال بالاسباب. سن الجامعه فيه فراغ، موت الشباب الفجأة فيه بيبقى مؤثر، الفراغ ده ممكن يملأ بالدين، فده سن ثانوي يبقى فيه نفرة شوية، رافض ان هو يقرب، وعايز يقول لك لا دي مرحلة ايه، مرحلة المراهقة دي، بيبقى رافض ان اي حد يكلمه، متصور ان دي حد هيسيطر عليه، لا مش عايز حد يسيطر عليا. في السن ده دايما فيه نفرة، حتى دايما عنده مشاكل مع اهله، وعنده مشاكل يعني السن ده، عارف منظر لما تيجي تحط كأنك عايز تهزر معاه وتحط ايدك على كتفه يقول لك نزل ايدك، ما حدش يحط ايده على كتفه، يعني هو ايه، السن ده سن دايما صعب انك انت توجه له توجيه، اي رؤيه توجيهيه عايز توجه له صعب انه يقبلها، لكن في ناس بفضل الله التزمت في سنه. فبيحصل ان غالبنا اولى جامعه، ثانيه، ثالثه جامعه التزم، عاش المعاني دي، بدا مع الوضع طبعا العالمي ان الاسلام فيه بيحارب في كل مكان، بدا يشيل حاجه اسمها هم الدين، بدأ إن هم الدين يبقى ضمن المكونات اللي بيتغذى فيها مش بس معرفة الله والدار الآخرة. في بداية الالتزام دخل عن طريق معرفة الله والدار الآخرة فقط، بدأ هم الدين، بدأ يعرف فلسطين، مسجد الأقصى، تاريخ، خطط اليهود الصهيونية، بدأ يعرف إن في حاجة، يسمع بس كده إن في حاجة اسمها العلمانية، حكم شرع الله، وليه شرع الله مش مطبق، بدأ يستغرب، بدأ يقرأ حاجات في القرآن وفي السنة مش موجودة في الواقع، طب ليه مش موجودة في الواقع؟ بدأ يتفرج على برامج مشهورة بتهدم في السنة، طب ليه؟ طب ومين اللي هينصر هذا الدين؟ ده لو واحد فطرته سليمه، ليه انا دلوقتي انتميت الى هذا الدين؟ انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه سنته بتحارب؟ ليه مجرد بس ان انا عشان التحي اطبق سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل كل الضجه دي؟ في ليه؟ طب وليه ومين اللي هيثبت اللي نصر؟ وخاصه سن برضو شباب الجامعه عنده الغيره ان ما يسمحش ان حد يخليه يغير افكاره، لا، ويبقى عنده حاله من العند وتبقى مفيده في الاول، لا ما حدش هيقول لي غير افكارك. فبدأ يسمع بقى عن بورما، يسمع عن حاجات ليه المسلمين كده، فبدأ يشيل هم الدين، وبدأ يسأل تساؤلات ازاي ينصر الدين، يتقال له اي وجهة من الاوجه سواء بالعلم او بالدعوة او بغير ذلك، يجتهد. المهم ايه، في الفترة دي بيسخن جدا جدا، يجي بقى على مرحلة التخرج اخر سنة، ويبدأ بقى ايه مع الظروف الاقتصادية طبعا وتعويم الجنيه، سواء بقى اتخرج او كده، وعايز يتجوز، شاب بقى في الجامعة طبيعي يعني عايز يتجوز يعني اكيد يعني مش فاهم لسه الجواز، هو يعني قالوا له ان الجواز حلو. فيفاجأ بقى ايه، يسمع لاول مرة في حياتي عن سعر جرام الذهب، يسمع عن الشقق، يسمع عن الايجار، فيبدأ يجيله صدمة تخليه موضوع فلسطين وبورما ده يبدأ يركنه على جنب شوية، للبيت ربنا يحميه، يبدأ يفكر بعقلية تانية، يبدأ يفكر بعقلية تانية تماما، ايه ده، هو انا كنت مش واخد بالي ولا ايه، احنا اتضحك علينا ولا ايه، ويبدأ يفاجأ ان الواقع اكبر مما كان متخيله، وانه محتاج غذاء اقوى عشان يستمر بنفس الحماسة. ربنا سبحانه وتعالى قال وصف من اوصاف الصحابة، الوصف ده هي كلمة بس كده، جملة بسيطة عشان نطبقها في حياتنا صعبة جدا. قال الله سبحانه وتعالى سورة الاحزاب، وربنا جاب لنا موطن الكل مجتمع عشان يهدم الدين، حتى السورة اسمها الاحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هما في الاول قدموا عهد، يا رب احنا حياتنا ليك وهننصر دينك يا رب وهنموت في الطريق ده. منهم من قضى نحبه، اي مات على هذا العهد ولم يبدل ولم يغير، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، بصيغه المضارع، يعني ينتظر اي ينتظر ان يقضي نحبه على هذا الطريق ولم يغير ولم يبدل. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وايه، وما بدلوا تبديلا، تبديلا دي اعرابها بيسموه مفعول مطلق، اي لم يغيروا اي تغيير، اي مطلق تغيير لم يغيروا. تخيل ان واحد حافظ على العهود والمواثيق والايمان لم يحدث فيه اي تبديل، تخيل فترة الحماسة اللي كانت من سنتين أو ثلاثة. في واحد فترة الحماسة كانت عنده من 10 سنين 5 سنين، أيا كان اللي بيسمع دلوقتي، فترات التزامه متباينة. فاكر زمان شوف الحماس الإيمانية أو أعلى مرحلة إيمانية أنت وصلتها، هو فضل محافظ عليه. كل إنسان بيصيبه فتور طبعا عشان نبقى واقعيين، لكن أقصد إنه كان بيتداركها، فكان في المجمل محافظ على الحالة الإيمانية والتوهج الإيماني، كان بيسمع حي على الفلاح يجيب، يسمع حي على الجهاد بيجيب، بيمر بخلالها بفترات بحالات من الفتور، يتخلف عن غزوة لكن يلحق بالتي بعدها. فكان طبيعي إنسان بيصيبه حالات الفتور، لكن زي ما بقول في المجمل حافظ على ده. فقال الله سبحانه وتعالى في وصفهم كان حالهم وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا ولم يبدلوا في أي عهود أو أي مواثيق. فده الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة، إن إزاي إحنا في منتصف الطريق، في منتصف الطريق غالبا تضعف العزيمة، يخفت الدافع، يصاب القلب بالوهن، يصاب البدن بالضعف. بيحتاج الإنسان في هذه الفترة إلى دفعة روحية تعينه على إكمال المسيرة. ولذلك نجد إن القرآن لم ينزل جملة واحدة، لا، القرآن نزل إيه؟ منجما مفرقا. ليه؟ كل ما بيتعرض الإنسان لبلاء أو يصيبه فتور تأتي الآيات مرة أخرى تعيده إلى إيه؟ إلى الطريق مرة أخرى ليكمل المسير، تجدد له العهود والمواثيق. لذلك تجد إن العبادات أصلا كده، الصلاة مش في أول يوم بس ولا في آخر يوم بس، لا، طوال اليوم في صلاة، عندك شهر في السنة صيام، عندك فريضة الحج مرة في السنة. كل ما الإنسان بيخفت تأتي هذه العبادات لتعطيه دفعة. لذلك إحنا عندنا ورد القرآن، مش نقرأ القرآن مرة واحدة وخلاص ونسيبه. من قريته قبل كده، لكن انت قريت وردك النهارده، ما انا قريت القران خلصته قبل كده، لا، ما فيش حاجه اسمها خلصته قبل كده. الاثر وان كان في ضعف اللي هو الحال المرتحل، لو يخلص الختمه يعود مره اخرى. فكانك انت بتنزل القران منجما على قلبك مره اخرى. وربنا سبحانه وتعالى قال من حكم تنزيل القران مفرقا على حسب الوقائع والاحداث لنثبت به فؤادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا يحتاجون الى تثبيت حتى يستمر في الطريق. قد جاءك في هذه الحق وموعظة، يعني الإنسان بيأتيه في القرآن الحق والموعظة حتى يستطيع أن يكمل المسير. فدايما في البداية، في بداية حاسمة عزيمة قوية، بداية متوهجة، لكن تيجي في المنتصف، يعني لو حابين نرسم الكيرف بتاعه كده، تلاقيه في الأول إيه؟ سخن جدا وطالع لفوق، بعد كده ينزل يصيبه حالة من الفتور. الفتور ده طبيعي، اللي مش طبيعي إنه يستمرئ هذا الفتور، إنه يستمر على هذا الوضع، ده اللي مش طبيعي. طيب، يبقى احنا القضيه المحوريه اللي عايزين نتكلم بيها، اللي بنتكلم فيها النهارده، او الشخص اللي بنخاطبه اللي اصابه الفتور في منتصف الطريق. طب ليه دي قضيه مهمه؟ لان الشخص ده بيبقى عاش معاني معينه بتفضل تسبب له الم نفسي. يعني الشخص اللي ممرش مرحله التزام ممكن ما يحسش بالازمه اللي انا بتكلم فيها، وان كان كتير من الناس بيجيله كده ايه، فترة من فترات الالتزام بتطول او تقصر معه، وبعدين ممكن للأسف يترك الطريق يعني. لكن الشخص ده اشبه بشخص مشي في طريق، الطريق ده كان مليان عقبات بس هو ما كانش حاسس بيها، لان كان عنده لذة الايمان. كان مليان عقبات، انه ابتعد عن شلته القديمة، انه ساب كتير من المنكرات، ان كتير من الواقع اللي حواليه مليان معاصي هو سابها، انه كان في غربة بس هو لم يشعر بها لانه كان في بيئة صالحة بتعوضه الغربة دي. كان عايش عقبات وكان ماشي في طريق بالنسبة لكتير من الناس هو طريق موحش، لكن هو ما كانش حاسس بده. ما كانش حاسس بده ليه؟ لان كان عنده الزاد اللي بينسيه هذا الالم. في منتصف الطريق الزاد بيقل، ركزوا معايا بقى، كلما قل الزاد اللي كان بيخليه يستمر كلما ظهر الالم، الالام بتظهر معايا. فبيجي في منتصف الطريق يشعر بالم نفسي، ليه؟ لان الزاد بتاعه قل. فيبص حواليه، انا ايه اللي جابني هنا؟ يبص وراه لقى نفسه مشي جزء من الطريق، مش قادر يرجع، مش قادر نفسيا، اللي احنا بنسميه مفهوم معاصر اللي هو الانتكاس، مش قادر ياخد قرار الرجوع. بيبص قدام شايف الطريق موحش جدا، مش قادر يكمل. بيبص قدام شايف عقبات اقتصاديه، عقبات امنيه، عقبات من المجتمع، غربه، طموحات وامانه هيتخلى عنها، مش قادر يكمل. فبيصيبه حاله من الاحباط، قد تؤدي لبعض الناس والعياذ بالله انه ممكن ينتحر، وده حصل، انه مش قادر يكمل. او يبدا بقى يدور على يترن ويرجع، او يشوف طريق جانبي يروح بقى يمشي في اي طريق تاني، يدور بقى، عايز ينسى الطريق ده، مش عايز اي حاجه تفكره بالطريق ده، خلاص يبدا عايش حياه دنيويه بحته فقط، لا يفكر الا في المال وفقط. وعشان يحقق، لان اللي اختار الطريق ده انسان برضو عنده القدره على النجاح، فعايز يحقق النجاح ده في اي طريق تاني، فيروح يحقق النجاح ده في اي نجاح دنيوي، ينسى بيه الطريق اللي كان ماشي بيه. والاخطر انه يؤصل ان هو كان ماشي غلط، ويؤصل ان الطريق التاني اللي اختاره يؤصل شرعا ان الدين مش كده والالتزام مش كده، واللي احنا عملناه ده غلط، واللي ماشي في الطريق ده غلط، ومش لازم تضحيه ومش لازم بذل، وايه يعني ما تبقى انسان عادي، ويبدا يتكلم يؤصل ان الصح انك تسيب الطريق ده ومش لازم تضحي عشان ربنا، وكان الصحابه ما ضحوش عشان الدين ده يوصل لنا، وعشان نبقى احنا مسلمين، وعشان نبقى قاعدين قاعده زي دلوقتي وبنصوم ونصلي، وعشان نبقى اسمنا احمد ومحمد وعبد الله، الاسماء ديت كان الصحابه ما عملوش ده. لا، الصحابه بذلوا وضحوا، قبورهم اتوزعت عن حال الارض، وبذلوا اموالهم ودمائهم عشان الدين ده يوصل لنا. فده اللي بيحصل، ان هو بيبقى في منطقه حرجه جدا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا امثله لناس تعرضت لازمات وعقبات في منتصف الطريق، وما كانوش متوقعين ان الطريق كده. يعني في احيانا واحد التزم، فاول التزام كان الدين بالنسبه له جميل، متعه اكتشاف العبادات الجديده اللي ما كانتش موجوده في حياته، متعه صلاه الفجر الجماعه، متعه جلسه الضحى، متعه الصيام، متعه انه يحضر افطار، متعه معينه، عقيقه، وما ادراك ما العقيقه، انه يحضر عقيقه متعه جميله جدا، ان عبادات القيام، انه يبكي بينادي الله. الحاجات دي لما بتفقد زادها وبتفقد قيمتها الحقيقية وتتحول إلى مجرد روتين في حياته، إن هو بيروح الصلاة وخلاص مجرد روتين، بيبدأ ممكن يتعرض كمان لابتلاءات في الطريق، يقول لك أنا كنتش متوقع إن الطريق صعب كده، كنتش متوقع، ودي نقطة مهمة جدا، كنتش متوقع إن هيحصل تصادم بين رغباتي وبين طريق الدين. أنا عندي رغبات دنيوية معينة، امنيات معينة، كنتش متوقع ان ممكن ان انا اضحي ببعض هذه الاشياء عشان ربنا. في ناس متصورة دايما ان الدين جاء عشان يحقق رغباتي كلها بس، وده بتبقى اشكالية في طريق الطرح الدين، ان الدين جاء عشان يبسطك، الدين جاء عشان بس، فشوف انت تبقى مبسوط ازاي وهو ده الدين. لا، ايوه، اللي هيسير في طريق الدين بصورة حقيقية ويقوم بالعبادات، الله جل يسعده ويسكب الرضا وطمئن في قلبه. نعم، ده نتيجة السير في الدين، لكن الدين مش جاي عشان يبسطك انت بأهوائك الفاسدة. ممكن الانسان له اهواء فاسدة وعايز الدين يتحول انه يضيء، لا كده يبقى عندنا ملايين الانواع من الدين على حسب كل واحد وهواه. والاثر وان كان ايضا في ضعف وان كان حسنه بعض اهل العلم، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم. انت المفروض تعكسها، مش الدين تبعا لهواك، لا، اللي يصبح هواك هو اللي تبع لدين، فحينها تشعر بالسعادة. فربنا سبحانه وتعالى جاب لنا نموذج مثلا سورة آل عمران في غزوة أحد، إن الصحابة بعد ما تعرضوا لأذى في مكة وهجروا المدينة، توقعوا كده أو بعضهم يعني توقع إن كده خلاص فترة البذل والتضحية عدت. وده أحيانا بيحصل مع واحد إنه يجاهد في بداية الالتزام، يتعرض لأذى من المجتمع، إن هو إيه يا عم أنت اتجننت ولا إيه؟ إيه اللي أنت ليه تربي دقنك؟ ليه تعمل كذا؟ ليه تبطل تسمع أغاني؟ ليه ما تطلعش رحلات مختلطة؟ ليه؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ هتضيع عمرك؟ تعيش مكتئب؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ ويضغطوا عليه ضغط نفسي، ليه تلبسي اللبس ده؟ ما أنت كان لبسك أحسن، كده مش هتتجوزي، وتاخد قرارات وتبتعد وتتعب، وبفضل الله تجاهد وتشعر بلذة المجاهدة وإن هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تتعرض لابتلاءات بعد كده ما كانتش متوقعة ان ده هيحصل، ما كانتش متوقع ان الابتلاءات دي هتحصل. فالصحابة بعد ما او كانت متوقعة ان دي فترة من الابتلاءات وخلاص. طبعا هو الطريق مش كله ابتلاءات، الطريق فيه فتوحات لكن فيه ايضا ابتلاءات. وزي ما قلت لك الابتلاءات ممكن تختلف من شخص لشخص، ممكن شخص يبتلى في حاجة عنده كبيرة، عند واحد حاجة عادية جدا، حاجة عادية جدا. ممكن واحد يبتلى في النساء، واحد يبتلى في المال. يعني القضية كلها إن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالصحابة لما هاجروا وانتصروا في بدر، فكان حصل أثر نفسي عند بعضهم إن ده الطبيعي، إن إحنا كل ما هنجاهد هننتصر، إحنا مسلمين ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا الوحي، خلاص إحنا كده إيه، مش ناقصنا حاجة، أي معركة هناخدها هنخشها هننتصر. فدخل المعركة، وده أحيانا تفكير بعض الناس، بما إن أنا التزمت يبقى لازم ربنا يديني اللي أنا عايزه. ما انا صليت الفجر، هو ازاي اتعرض لابتلاء يعني؟ طب ما انا عملت كذا، هو ليه ربنا ما يدينيش؟ احيانا تفكير بعض الناس، بما ان انا بعامل ربنا انا اديت تديني. يعني في بعض الناس بيعامل ربنا كده تلقائيا. لا، هو الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى وشكور سبحانه وتعالى، لكن احيانا قد يبتلى الانسان في شيء من الاشياء. فالصحابه بعد في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة وبذنوبهم، يعني الله عز وجل لم يظلم أحد بل كانوا يستحقوا أكثر من ذلك، ولكن الله عز وجل ربنا قال في سورة آل عمران فلقد عفى عنكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حدث في غزوة أحد كان من الله عفوا، كانوا يستحقون أكثر من ذلك ولكن الله عفى عنهم. الشاهد لما حصل الابتلاءات وشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل منهم وحدث ما حدث، فربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم نموذج، قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة وكأي من نبي قتل، وتقف وتقول معه ربيون كثير أي استمروا من بعده، أو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير يعني هو مات وهم ماتوا معه، أو هم ماتوا وهم كملوا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير. شاهد أن سواء النبي قبل ذلك تعرض للقتل، مش النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء من قبله يعني، أو الأتباع اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا للقتل، أو النبي والأتباع تعرضوا للقتل، أن في ثلة أكملت المسير بالرغم من هذا الابتلاء الضخم، أن القائد الموجه القدوة الأسوة اللي أنت كنت بترجع له يقتل، وأكثر أصدقائك يقتل في الطريق اللي كانوا معاهم مع بعض في الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم النبي من الأنبياء ومعه كثير من الجيش يقتل، ماذا فعل الباقون؟ استمروا في السيف. وكانت هذه الآية تعريضا بمن ألقى سيفه بعد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال على من قاتل وألقى سيفه وقعد، ولكن قام أنس بن النضر قال قوموا فموتوا على ما مات عليه، من كمال اتباعه صلى الله عليه وسلم بفرض أنه هو قتل أن تسير على طريقه. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا الطريق بفرض ذلك، يعني أنت قوم وموتوا على ما مات عليه، لأن أنس بن النضر قام وقتل وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فالشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هؤلاء أكملوا المسير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يبقى إذن لابد من صبر في هذا الطريق. فربنا قال فما إيه؟ وهن. هنا نجد أن في ثلاث مراحل، الوهن ثم الضعف ثم الاستكان. الحل أنك تلحق نفسك بدري وانت في مرحلة الوهن، ممكن طبيعي جدا نمر مرحلة الوهن، لكن انك تسيب نفسك من الوهن الى الضعف الى الاستكانة بيبقى كل ما بتتأخر في العلاج كل ما الرجوع اصعب، وده حتى من سنن الله سبحانه وتعالى حتى في علاج الامراض، ان دايما الوقاية خير من العلاج، كل ما بتتأخر في العلاج كل ما يكون الرجوع واخذ العلاج بيبقى وان الانسان يشفى من المرض ده بيكون اصعب. ايه هو الوهن؟ يقول لك اللغة المرأة الوهنانة، المرأة الكسولة المتنعمة اللي ما بتشتغلش من كتر الايه؟ كتر النعيم. انا مش عارف في ناس الاعراس واضحة بقى. في ايضا اهل اللغة يقولوا ايه؟ التوهن الطائر. امتى يقولوا توهن الطائر؟ ركزوا معايا، يقول لك اثقل الطائر ما عادش قادر يطير من كثرة اكل الجيف، يعني قاعد ياكل الجيف كتير فلم يقدر على النهوض. فالوهن حالة من الارتخاء المعنوي لكن البدن سليم. حتى بعضهم في أهل اللغة قالوا إن الوهن، إن قال معنى لغة فما وهنوا أي لم يفعلوا فعل الضعفاء، يعني وهن الإنسان بيقلد الضعيف لكن هو في حقيقته إيه؟ سليم. يعني هو الضعف إن بدأ جزء من البدن يصاب حقيقة، لكن الوهن لا، الوهن أصله وإن كان أحيانا يوصف به شيء حسي زي ما سيدنا زكريا قال إني وهن العظم مني، لكن الوهن في الأصل إنه إيه؟ إن إنه يقلد الضعيف يفعل. يبقى فما وهنوا لكن لم يفعلوا إيه؟ فعل الضعفاء. أحد اللي حاول الإمام أبو هريرة العسكري حاول في كتاب الفروق اللي بيجيب فروقات لفظية حاول يفرق بين الوهن والضعف، فقال إن الوهن يفعل فعل الإيه؟ الضعيف لكن لسه لم يصبه الإيه؟ الضعف. فكلمة وهن ان انت زي ما انت لسه، يعني انت ممكن تكون بتنزل تحافظ على الصلاة، ممكن تكون بتقرأ قرآن لكن الدافع بدأ يخفت، بقيت بتعملها بصورة روتينية، بقيت مش حاسس بأي معنى، لكن انت لسه لم تتخلى عن شيء، لسه لم يصبك شيء، انت ممكن ظاهريا انت في الظاهر كده لم يصبك اي تغير، لكن بدأ تتسأل جواك وده لازمته ايه، وطب وبعدين بدأت أسئلة كتير جواك تظهر ما كانتش موجودة، بدأت تعمل الشيء وأنت لا تشعر بقيمته، بدأت تتكسل تروح تحضر الدرس تكمل في حفظ القرآن تدعو إلى الله، وصيبك حالة من الإحباط واليأس، لكن لسه أنت ظاهريا محافظ على الإيه؟ على الأعمال. فرود لما تشعر بده المفروض لما تبدأ تشعر بده تتحرك، تبدأ تكتشف ان انت محتاج تغير الزاد اللي انت بتاخده، ان انت الزاد اللي انت بتاخده الان مش كافي، المجالس الايمانيه الوعظيه الصحبه الصالحه اتصرف، انت محتاج علاج فوري، محتاج بقى زياره مقابر، محتاج تروح طلع التدبر في الخلق، ايا كان انت محتاج انك انت ايه تبحث عن علاج مباشر، ما ينفعش ان انت تتوقف. طيب للاسف استمر في حاله الوهم وما حصلش العلاج، ايه اللي بيحصل؟ فما وهموا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، بدا يسوء من حاله الضعف، انه بدا الصلوات تضيع منه وما يبكيش. حاله الوهم كان يضيع عليه الصلاه يقعد يعيط، ما يعرفش يحافظ على القران يقعد يبكي، لكن في حاله الضعف لا عادي، اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ بدا يتخلى في الاخر حاله الاستسلام، استكانه، استسلم تماما وساب الطريق، احنا مش عايزين نوصل لده. يبقى احنا طبيعي ان احنا كلنا في مرحله من مراحل حياتنا نمر بمرحله الوهن، لكن اوعى تسيب نفسك لمرحله الضعف، اوعى تسيب نفسك لمرحله الاستكانه. طيب قال ربنا سبحانه وتعالى، ايات كتير موجوده عندكم في القران في الصبر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصطبر لعبادته، مش واصبر، اصطبر. اصطبر دي فيها افتعال، فيها انك انت هتتكلف المشاق لتستمر في الطريق، ان انت هيقابلك حاجات محتاج تضغط على نفسك عشان تكمل. خدوا بالكم يا جماعه، اللي هيتعامل في الطريق الى الله بنفسيته، انا نفسيتي النهارده حلوه، هحضر درس واحفظ قران او هشتغل او هدي درس او هعمل في الدعوه، نفسيتي مقريفه ومليش نفس، يبقى اذا نفسيتي مريفه يبقى انا مش هكمل في الطريقه، ومش طالبه معايا النهارده حفظ القران، ده غالبا مش هكمل. انت المفروض تبقى عندك بفضل الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى القدره انك تملك نفسك. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، سيدنا موسى قال انه في الاول يملك نفسه، يبقى انت تملك نفسك. يبقى اذا لازم يبقى عندك القدره ان انت مفيش حاجه اسمها اصلا مقريف بس مش طالبه معايا، دي ماشي لو حصلت مره خلاص، لكن ما ينفعش ده يبقى ديدنك، ان كل ما تبقى مقريف مش هحفظ قران، مش هقرا قران، مش هصلي قيام ليل النهارده. ليه مش هتصلي قيام ليل؟ مش حاسس، مش لازم تحس. لا اصلي ماليش نفس احضر اكمل السلسله اللي كنت بسمعها، مش لازم يبقى ليك نفس. لازم تتعلم مع نفسك انك انت ايه تروض نفسك واصطبر لعباده. قال ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما انزل اليه ولربك فاصبر، انك سيقابلك في هذا الطريق صعوبات، لابد ان تصبر لله سبحانه وتعالى. ايضا قال ربنا سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية، عشان تستطيع انك تصبر نفسك محتاج ايه؟ محتاج صحبة صالحة. طيب النقطة الثانية المهمة اللي احنا ذكرناها في الاول بس عايزة توضيح شوية، مسألة تنوع الزاد. يعني ايه تنوع الزاد؟ احنا معتقدين بما اننا الدروس بتاعت زمان اللي انا سمعتها عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، او سمعتها مثلا دروس وعظية اللي خلتني في الاول امشي في الطريق ده، انا ما عدتش محتاج وعظ، انا كبرت على كده. انا اصلا انت دلوقتي بتكلم واحد ملتزم بقاله 10 سنين، ده انت بتكلم واحد بيدي دروس اصلا. ايوه ما طبيعي ان اي حد فينا معرض انه يسقط. قال ربنا سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، يعني كان عنده علم في الايات وانسلخ منها وترك الطريق. ما ينفعش انت تقول انا مش محتاج لزاد، لا انت محتاج لزاد، لكن الفكره ان يبقى عندك فقه. ما هو زادك؟ إياك أن تتوقف عن البناء، إياك أن تتوقف عن الغذاء، إياك. دي من الحاجات الإشكالية الرهيبة اللي بتخلي الإنسان إن هو يبدأ يقول إيه أنا مش محتاج. أنت ما بتحضرش دروس ليه؟ يا عم أنا ياما حضرت دروس. أنت ما بتسمعش دروس ليه؟ ما أنا ياما سمعت. لأ، أنت هتفضل لغاية لما تموت محتاج، هتفضل لغاية لما تموت أنت محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص القرآن اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وخلاص الناس بدأت تدخل في دين الله أفواجا، شعر بقرب أجله، عارف إن ده نعي نعيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن خلاص هو الوظيفة اكتمل الوحي والناس بدأت تدخل في دين الله أفواجا. فأنت من غير انقطاعك عن القرآن ده معناه إنك أنت خلاص يعني هتموت. إزاي وهنا قلبك اللي هيموت؟ أنت مش هتموت بقى، أنت قلبك اللي هيموت. إزاي تبتعد عن الوحي؟ إزاي تبتعد عن الغذاء؟ أنت زي ما قلنا محتاج الورد القرآن، خلصت القرآن ارجع تاني. طيب دي النقطه الاولانيه في مسائل لو احنا هنفكر في العلاج، انك انت لابد تحتاج الى غذاء وبناء. النقطه الثانيه في العلاج، يعني احنا لو هنقسم الدرس نصين، النص الاول احنا حاولنا نوصف المشكله، النص الثاني بنحاول نتكلم فيه علاج. اول حاجه قلناها في العلاج باستمرار الغذاء والبناء. الحاجه الثانيه ان انت لازم تبقى عندك فهم. ايوه انا فاهم دلوقتي ان انا بدات اتعرض لازمه جديده، ازمه الشغل، ازمه الجواز، ازمه طبعا بقى تخش الجيش، يعني حسب الازمات اللي انت بتتعرض ليها. ان فتره الجامعه كان ليها نوع معين من انواع الابتلاءات، فتره ما بعد الجامعه ليها نوع تاني خالص من ايه، من انواع الابتلاءات. فانت لازم يكون عندك الفقه، عندك الصحبه، تستشير ناس ماذا تفعل في هذه المرحله. لان انت بعض الناس او انت نفسك الاول هتأصل لك ان فتره الجامعه دي كانت حماسه شباب، وده ما الحياه مش هتكمل كده وخلاص، دي كانت فتره معينه وخلصت، دي كانت ايام جميله وراحت. لكن انت محتاج بقى ايه، دي كانت فتره الحماسه، فتره الشباب، انت دلوقتي محتاج فتره العقل بقى. لا الكلام ده غلط، انت محتاج اصلا في فتره الشباب توازن بين الحماسه والعقل، وفتره برضه بعد التخرج محتاج توازن ما بينها. الاشكاليه الاكبر في النقطه دي ان انت نادرا انك تلاقي هذا الخطاب، خطاب انك لازم تضحي ولازم تبذل، وانك انت عشان تستمر في الطريق ده وتعض على تمسك بدينك وتعض على اصل شجره، انت نادرا لما هتسمع هذا الخطاب. فاللي عايز يستمر محتاج ان هو يبقى عنده نوع من الذاتيه، البحث، انه يدور ويبحث وينقب في الدروس، يدور على صحبه صالحه، يدور على شيخ يروح له، يدور على حد يستشيره، يبحث عن اصحاب علو الهمه. ما يروحش انا اصلا، اروح اسال واحد همته ضعيفه ومتوقع ان هو، او انا شايف من حاله ان هو اختياراته معينه ما فيش فيها نوع من علو الهمه، متوقع ان هو يعلي لي همتي. هيقول لي يا ابني لا طبعا انت بتفكر فيه ده حماسه فارغه، وان مش لازم كذا. فانت عشان تحافظ على، يعني للاسف كتير من الناس بيبدا في حفظ القران، بيبدا في طلب العلم، بيخلص كتاب او كتابين في اي مستوى من مستويات العلوم الشرعيه سواء في الفقه او في العقيده او في غير ذلك، ويجي يتخرج يتوقف تماما. احنا ان شاء الله باذن الله قريبا نحاول اعمل درس باذن الله اسمه احنا كنا بدانا في سلسله اسمها اشكاليات، اتكلمنا عن اشكاليات اختيار الصبر، اشكاليات البناء المعرفي، ان شاء الله لسه درسين في السلسله دي، اشكاليات طلب العلم، والدرس المهم اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا. ان شاء الله يعني باذن الله يتعمل قريبا. مساله ان اخطر الحاجات اللي بتخلي الانسان ان هو يتوقف في طريق الضغوطات الاقتصاديه، خاصه مع الازمه اللي كلنا بنمر بيها، ان دلوقتي انا مش قادر اجمع. ده في فرق بين ان بنائك وغذائك وزادك وسيرك في طريق يقل، لكن انت من داخليا انت حماسك زي ما هو. يعني انت طبيعي انك انت تمر في مرحله مثلا زي مثلا حتى ايام ما كنت في الجامعه، فتره الاجازه او فتره المذاكره فيها قليله، خلاص انت بتزود في بذلك للدين. فتره الامتحانات المفروض يعني بنذاكر ايام الامتحانات، فبالتالي بذلك للدين وطلبك للعلم او الدعوه او غير ذلك ده بيقل. فانت بتبقى مثلا بنسبه في الاجازه او في غير الامتحانات او في فتره عدم الانشغال ممكن ايه 70 30 70 دين، ممكن تنعكس. مفيش مشكله انك تمر مرحله مثلا 80% انشغال و20%، لكن كل ده في الظاهر منك، المفروض داخليا حماسك لا يفتر، تعلقك بالله سبحانه وتعالى لا يقل، ابتهالك ودعائك انك انت بتحتسب هذه الاعمال الدنيويه اصلا محتسبها عند الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله التوفيق والسداد فيها وبتلجأ الى الله. ما ينفعش الحماس بتاعك يقل، ما ينفعش قضيه الدين ونصره الدين ونصره الدين في الارض ومعرفه الله واليقين في الله والقدره ربنا سبحانه وتعالى والدار الاخره والجنه والفردوس الاعلى وعذاب اهل النار والخوف من النفاق، ما ينفعش حاجه تخفت بداخلي. هذه المعاني لا يصح ابدا ان تخفت بداخلي. اسماء الله الحسنى وقدره ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هذه القضايا لا يصح ابدا ان تخفت بداخلك مهما كان وضعك، ايا كان انشغالك، مهما كنت، انت كنت حر، كنت اسير، كنت مشغول، متزوج، اعزب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، راجعوا تفسير الايه، انفروا خفافا وثقالا. الايه دي فيها ما يقرب من 10 اقوال. يعني ايه خفافا وثقالا؟ فقالوا هذه الايه لم تترك لاي احد عذر، قالوا خفيفا وثقالا، مشغول او فاضي، عنده اولاد او ما عندوش اولاد، متزوج او اعزب، كبير او صغير، ضعيف او قوي، كل الناس في مرحله من المراحل اللي بيهجم فيها على الدين مطالبه بالنفير، نفير الحركه السريعه، انه ما يبقاش انسان تقيل. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، ذلك التثاقل عكس النفير. فاذا كتير من الناس في منتصف الطريق بيقولوا لن نصبر على طعام الواحد، انا ما عدتش قادر ان يبقى غذائي هو مجرد الوحي، انا عايز تنوعات. لا، انت محتاج انت لن تجد غير هذا الوحي، مهما هتقعد تدور يمين وشمال انت محتاج سمع، هو ده اللي خلاك تبدأ، وده اللي يخليك في منتصف الطريق، وده اللي يخليك تكمل في نهاية الطريق. يبقى اذا ابحث عمن يدفعك للامام مش عمن يخذلك. انت دلوقتي فترة التخرج او فترة الشغل، ودي اكبر يعني اكبر ملفين هيقابلوك في حياتك، الشغل والجواز. اللي ما بياخدش الملف ده بتوازن وبحكمة وبسرعة كويسة عربيته ايه بتتقلب وبيخبط. فلازم الاختيارات دي، اختيار ممكن يضاف اليها كمان السكن، يقعد فين، خاصة لو مثلا اضطر انه يسافر في مكان هيروح فين، يقعد فين، السكن، الزواج، الشغل. الحاجة دي لازم تبقى اختيارات مبنية على اختيارات شرعية. انا عارف ان بقى فيه صعوبة في الحاجات دي، بس زي ما قلنا في واحد بيختار، حتى لو اختار مثلا يسافر في مكان يعمل فيه مضطر، لكن بيصطحب دينه معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفر بدينه من الفتن، باقي المصاحبة دي، اي بيصطحب دينه معه وهو يسافر، بيبحث عن مكان معين، بيسافر لهدف معين، مش باع القضية وراح يبني بقى طموح دنيوي ونسي المعاني الجميلة اللي عاشها وكفر بها كلها، وبيفضل عنده ضمير بيأنبه ويبقى نفسه ان هو يموت الحتة اللي فاضلة اللي كل شوية ايه تعمله ألم نفسي دي. لا، فانت ما ينفعش في مرحلة ضغوطات معينة تنسى همومك. احيانا الابتلاءات بتعمل لك بعض الزلزلة في حياتك، لكن للأسف في بعض الناس الابتلاءات بتعمله زلزلة في الأصول، في الثوابت، انه يرجع مثلا واحد مثلا زي ما قلنا طلب علم، دعوة، عاش معاني جميلة فترة الجامعة، كان شغال في الدعوة الفردية، ناس كتير من صحابه التزموا، ناس كتير بعدوا عن المعاصي، ناس كانت ملحدة راح كلمها فرجع التاني بفضل الله، فتخرج اتحط تحت ضغوطات اقتصادية معينة، ممكن يبدأ يقصر لان اللي انا كنت عايشه ده كان غلط. طب يعني ده خطر، اعترف بتقصيرك احسن، بلاش تقصل للتشارع عن الوضع الجديد ده. وجود الاعتراف بالتقصير يخليك في يوم من الايام ترجع تاني كبوة معينة، فترة زمنية معينة، مش لازم تبقى كبوة. انشغال، سيدنا موسى قعد 10 سنين في مدين، خلاص كان مضطر معين لشغل معين وكان بيفر من فرعون، واضطر لاحتياج معين ينقص هذه السنوات في مدين، ورجع وفضل الله هو اللي قد بني اسرائيل الخروج. فاذا فكرة انك انت تمر بأزمة معينة ما تقصلش ان دي النهاية او تكفر بما سبق، لا، خليها، حول ده لذات في الطريق، استغل الفترة دي في الدعاء والتضرع. سيدنا يوسف لبث في السجن 7 سنين، خرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كان في السجن يدعو إلى الله قبل السجن وأثناء السجن وبعد السجن بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ختام السورة بعد كل التقلبات اللي مر بها سيدنا يوسف يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي لا تتغير تتبدل مع الظروف، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى خطورة المنطقة العمرية دي اللي بيمر فيها الإنسان بضغوطات إن ممكن تخليه يغير أفكاره. فإحنا قلنا الأول من العلاج استمرار الغذاء والبناء، رقم 2 مسألة اوعى تغير أفكارك وروح للناس اللي تأصل لك الأفكار الصح. ابحث عن الصحبة الصالحة الصديقة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هم قلة، نعم أنا عارف هم قلة ويظلوا قلة وهم قليل دائما. اللي مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة 11 ل 13 واحد، من وسط كل الجموع دي اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين كانوا قلة، اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانوا قلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العباس وسفيان نادوا عليهم يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، افتكروا اللي نزلت عليه وقرأ وسمع سورة البقرة اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا هذه البيعة، تذكروا هذه العهود الوثيقة. انت محتاج ترجع تفتكر ايام زمان، ما تكفرش بيها، ما تقولش كانت حماسة شباب فارغة، لا، ما كانتش حماسة شباب، ممكن يكون كان في بعض التطرف في بعض الافكار لكن حصل لها ضبط، مش حصل لها ازالة، مش حصل لها محو. ممكن كنت انت سخن في بعض الحاجات في بعض العبادات في بداية التزامك وحصل لك نوع من التوازن، مش نوع من الكفر بهذه الافكار ابدا. يعني القرآن حق ثابت وحي، ارجع وقرأ القرآن، شوف المعاني الاساسية للقرآن غلسها في الصحابة، راجعها تاني، شوف الصحابة عملوا ايه لغاية لما ماتوا، شوف ازاي لغاية اخر لحظة، اقرأ سبب نزول ولا تلقوا بيدكم الى التهلكة، ازاي ان كان الانصار كان القاء بيد الى التهلكة ان هم يتركوا الغزو السبب في لما تيجي في هذه الآية، لما أظن الراوي أبو الدرداء أبو أيوب الأنصاري قال: نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتشر الإسلام وكثر ناصره والإسلام بدأ ينتشر في أماكن كتير وخلاص ناس دخلت في دين الله أفواجا، قال بعضنا بعضا لبعض سرا دون رسول الله: هل أقمنا في أموالنا وأهلنا وأصلحنا؟ خلاص احنا بنجاهد من ساعة ما جه النبي صلى الله عليه وسلم، عاملين نجاهد بدر والأحد والأحزاب وخيبر وحنين، خلاص نرجع بقى، خلاص الدين ما عادش محتاج لنا، نرجع بقى نصلح بقى الايه اللي ما فقدناه من الأموال وغير ذلك، نصلح بقى. فنزل قول الله عز وجل: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: فكانت التهلكة، إيه هي التهلكة؟ الإقامة في الأموال والأولاد وترك الغزو. مع إن هو بمفهوم الأسباب، طب هو دي ما عادش محتاج لي، لا أنت اللي محتاج، مش مسألة دي مش محتاج لي. غير لو قسناها مسألة احتياج الدين، هي كل الثغور مفتوحة الآن أصلا، كل الثغور مفتوحة، اختار أي ثغر من الثغور، القرآن، السنة، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال خير، أي ثغر من ثغور الدين كله مفتوح في أي مكان في العالم. افتح خريطة العالم كله وشاور على أي مكان هتجد الدين محتاج فيه. أي، وأنا أعني بكلمة أي مكان، نعم أي مكان، للسعودية، حتى السعودية، هي الحرب العلمانية الرهيبة اللي بتحصل في السعودية دي عايزة ثبات هناك، عايزة ناس تنشر الدين والحق وتتعلم وتتأصل. افتح الخريطة شاور على أي مكان في العالم محتاج رجال. لذلك سيدنا عمر الخطاب قال: لو أن لي من هذه الحجرة رجال أمثال أبي عبيد. احنا عايزين رجال تشيل الدين، فلما يجي واحد يسيبك في نص الطريق بعد ما اتبنى واتعلم وحصل وفهم ترك هذه النعمة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: بعض الأعمال بتلزم الإنسان بالشروع فيها. يعني إيه تلزم الإنسان بالشروع فيها؟ يعني في أعمال هي في أصلها نفل، يعني اعمال انت مش واجبة عليك، لكن لو شرعت فيها ومشيت فيها وبدأت فيها تصبح واجبة، زي جهاد النفل هو اصلا مش فرض عليك. جهاد الطلب اللي كتير من الناس بينكروه الان، جهاد طلب العدو ده نفل في بعض الاوقات، نفل يعني انت مخير تروح او لا، لو رحت فيه ما ينفعش تفر. وزي الحج، الحج الواحد حج الحج الفريضة وبعد كده بيحج نفل، ما ينفعش في نص الحج يقول ايه بما ان هو نفل انا مش هكمل، لا، واتموا الحج والعمره لله، لازم تتمها. ففي بعض الاعمال بتلزم الانسان بشروع، قال منها العلم، ده اختيار شيخ الاسلام، وان كان مساله فيها خلاف في اصلها لكن ده اختيار شيخ الاسلام، ان في اعمال بتلزم الانسان بالشروع فيها. فانت بعد ما تعلمت وفهمت ودعوت الى الله وبصرك الله بما لم يبصر به غيرك، تترك ده وترجع على عقبك. ربنا يثبتنا جميعا يا رب، بسبب الضغوطات الاضطرار معفو عنه. انا بقولش ان واحد يكون مضطر لاحتياج مادي معين ان هو ما يبحثش عن سد هذا الاحتياج، بالعكس، لكن انا اتكلم عن اللي بيترك ده لانه مش قادر يكمل، مش عايز. انت محتاج تقوي وتبحث عن نقاط الضعف وتقويها، وتبحث عن شوف الاشكال جه منين، شوف وتحل برضو الأزمة، تفكر تحل الأزمة، أزمة اقتصادية، طب تتحل إزاي؟ ولازم تعرف إن اللي هيختار الطريق ده لازم يبذل ولازم يضحي. وهتكمل إزاي؟ أنت دلوقتي أنت مش عايز تفهم إن أنت عايز الفردوس، أنت بتبحث عن الفردوس الأعلى، أنت عايز مكان أعلى في الجنة، فأنت سلعة الله غالية، وإحنا عايزين نخش الفردوس، أو بتبحث حتى انك تستمر في الطريق. وفي اكثر من ايه في القران: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه وانتم كنتم معتقدين ان طريق الجنه عامل ازاي؟ لما حصل لهم ابتلاء فتعجبوا وقالوا ان هذا هو، انتم كنتم متصورين طريق الجنه ازاي؟ هو انت كنت متصور طريق الجنه عامل ازاي؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. يبقى اذا الإشكال اللي بيحصل في منتصف الطريق إن العزيمة بتخفت والدوافع بتقل، ويبدأ الإنسان يفقد الدوافع للاستمرار. كان عنده دوافع في البداية، بدأ الدوافع في منتصف الطريق بيفقدها مع وجود تجارب محبطة حواليه. كلنا شايفين الواقع دلوقتي خاصة في مصر، تجارب إسلامية حوالينا أصابها حالة من الفشل أو الانحراف عن الطريق، بدأت تنصرف خالص عن نصر القضية وبدأت تتجه تعمل حاجات غريبة وتعمل، فأنت بتصيبك حالة من الـ اليأس والإحباط، تقول لك طب أنا هعمل إيه؟ لا ما تفكرش بالفكر ده، تفكر انك انت عبد لله سبحانه وتعالى. ومن اخطر طرق التفكير ايضا، ودي بتبقى رقم 3 في مساله العلاج، ان في خلل اصلا في التفكير ومحتاج يصلحه، ان هو عايز يربط، ركزوا معايا في النقطه دي، عايز يربط بين كل عمل بيعمله وبين التمكين بصوره مباشره. يقول لك دلوقتي احنا بنمر مرحله استضعاف، ايه لازمه ان انا احفظ قران ولا حافظ قران؟ هيفيد في ايه في التمكين ده؟ عايز بصوره هندسيه خط مستقيم ارسمه له واضح قدامه بين اي عمل بيعمله وبين التمكين، هيصب في التمكين بصوره مباشره. يعني عايزني اقول له ان دراستك للفقه ده، فقه العبادات، هتؤدي، او فقه المعاملات، او طلب العلم، او الدعوه الى الله، او اي عمل صالح استمر فيه، ان ده هيؤدي الى التمكين عن طريق 1 2 3. او يقول لك انا مش همشي، واتكلمنا في النقطه دي قبل كده في دروس سوره الاعراف، وكان في مقطع حتى اتقطع من درس اسمه ايه الحل، باين فكرته ان عايز صوره مرسومه من لحظه الكلام الان الى لحظه التمكين المرجو. لا، هو التمكين اصلا مش لازم يبقى غايه، هو وسيله. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفاهم. فالفكره انك تموت على الطريق. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. انك تموت على الطريق، انك انت مش لازم انك انت ترى النصر او ترى التمكين. فدي من اخطر طريقه التفكير اللي بتخلي انسان ما يكملش ويصيبه احباط. يقول لك طب ايه ولازمتها ايه؟ ولازمته ايه ان انا انت دلوقتي عمال تسخني وتقول لي استمر وكمل، انت عايز نضحي زميلي حصل له في الدنيا سبق وعمل كذا، وزمايلي عملوا كذا، ودي رقم 4. ما تقارنش نفسك باهل الدنيا، انك ليك اختيارات وليك نجاحات تانيه. يعني انت لما حد يقول لك انا سبقتك في الدنيا عملت كذا وكذا، طب ما انت سبقته في الدين. انا ما بقولكش اترك الدنيا، يعني ما يعني انا ما لا اقصد ذلك، وحالي يدل على ذلك ان شاء الله. يعني انا ما بقولكش انا ما سبتش الدنيا عشان اقول لك سيب الدنيا، والا امرك بما لم افعل. لكن انا بقولك ما ينفعش ان، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في درس اشكاليات الجامع بين الدين والدنيا، انا بقولكش بقول اللي بقوله لك ما ينفعش تخلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما ينفعش هو ده المحرك الرئيسي ليك في الحياه دنيتك وفقط. اين دينك؟ فين ده؟ فين دين ربنا؟ احد الاسئله الثلاثه في قبره: ما دينك؟ كيف الخطاب؟ الدين مضاف اليك انت. ما هو الدين الذي كنت تتدين به انت؟ هو الدين، مش ما هو الدين. الدين الحق والاسلام. ما هو دينك انت؟ انت ايه دينك؟ فالخلل في التفكير زي ما قلنا، انه يقول لك ايه، ايه لازمته؟ إيه احنا شايفين في السعوديه بعض العلماء بيغير في الفتاوى عشان يرضي السلطان، وشايفين في مصر ناس عماله تغير وتعمل حاجات غريبه وبتعمل مراجعات وبتعمل حاجات غريبه، وشايفين في العالم الاسلامي، وشايفين استضعاف، وشايفين انا دوري، يعني انا بقى اللي هغير الواقع. هو اصلا حد قال لك انت مطلوب ان انت اللي تغير الواقع؟ اطلب مطلوب منك ان تكون عبد، مش مطلوب منك ان انت اللي تغير الواقع. هو مين قال ده المطلوب منك؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ستسأل عن إمكانياتك، ستسأل عما في وسعك. أنت جبت آخرك في البذل، جبت آخرك في التضحية في الطريق ده، جبت آخرك خلاص. لكن كثرة الشجب والندب والإحباط واليأس كل ده ما مش هيؤدي إلا شيء، مش هيفيدنا بحاجة، وهيزودك إحباط أصلا ويأس، مش هيخليك تكمل في الطريق. فرقم 4، إن في خلل في التفكير أدى إلى حالة الإحباط اللي موجودة دلوقتي. يقول لك انا هعيد بقى نفس التجارب الفاشله الموجوده. لا، هو ما يعني مين اللي قال لك انك انت مطالب تبقى كده؟ وبعدين لو انت اجتهدت وحصلت ادوات الاجتهاد الحقيقيه واخطات، انت ليه في اجر؟ احنا بنعامل اله كريم، مش بتعامل معامله هندسيه. فالقضيه انك انت بس لا تحرف ولا تبدل. يعني ربنا قال: اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات لو حرفت او بدلت او ركنت. طيب، يعني احنا كده تقريبا دي النقاط الاساسيه اللي كنت عايز اتكلم فيها. مساله خطوره الوهن والضعف اللي يصيبنا في الطريق، وان احنا محتاجين نبقى على بصيره وعلى بينه من هذا المرض، ما نتعاملش معاه بصوره. يعني واحد برضو كان بيقول لي ايه، طب هو الوهن ده يعني طبيعي يعني فيروح لوحده؟ لا يا اخي، يعني ايه يروح لوحده؟ لا، هو مش هيروح لوحده. يعني كلمة طبيعي ان كتير من الناس بيصيبهم الوهن في الطريق، لو انت تقصد بكلمة طبيعي، ده بيحصل. يعني كتير من الناس بيصيبهم الوهن في منتصف الطريق، يعني مرحلة التخرج من الجامعة أو مرحلة بعد 3 4 5 6 سنين التزام بيصيبك حالة من الفتور ده كلمة طبيعي إنه بيحصل كتير، بيحصل كتير، لكن كلمة طبيعي بمعنى إن أنا أتعامل معاه بلا مبالاة وإنه هيروح لوحده، لا، لازم تحط حلول جذرية، لازم تبحث وتنقب. أنت كنت بتسمع مستوى معين من الدروس، محتاج تعلى في مستوى أعلى، كنت بتسمع مستوى معين من الطرح، كنت بتقرأ لكتاب معينين، محتاج تعلى ترتقي، محتاج تنتقل من الغذاء البسيط للغذاء المركب، زي ما الطفل كده انتقل من الغذاء البسيط اللبن، بعد كده كبر بقى بياكل فراخ ولحمه ورز، وبدأ بياكل غذاء معقد مركب بيحتوي على نفس الاساسيات بس في حاله من التركيب. فكذلك محتاج تسمع طرح بيركب النصوص على بعضها وبيطلع لك بطرح معين، محتاج تقرا. ما ينفعش احنا في الزمن اللي احنا فيه في الانفتاح المعرفي ده تكون ما بتقراش، تكون ما بتسمعش، ما ينفعش حاله الانفتاح الرهيب اللي احنا بنعيشها دي ما يكونش فيه انك انت ليك زادك من القراءه او من السماع. النت دلوقتي بفضل الله فعلا مليء حاجات كتير جدا، لكن للاسف هو اللي عشان يستفيد من النت محتاج حاجتين، محتاج منهجيه وذاتيه، حد يوجهه ويبقى عنده القدره على توليد دوافع الاستمرار، انك انت تولد دوافع. انا هكمل، يعني اصل واحد يسمع اول درسين من السلسله ويهبط مش قادر اكمل. وجود بقى الصحبه الصالحه، استذكار، يعني زي ما كان الشيخ دكتور راغب السرجاني كان له درس جميل على مساله صلاه الفجر، ازاي دايما تخلي دوافع الحفاظ على صلاه الفجر حيه جواك، تكتب بقى ورقه، تكتب الاحاديث، حد يفكرك ازاي فكره توليد الدوافع اللي تخليك تستمر على الحفاظ على صلاه الفجر. فبالتالي كده ازاي الدوافع اللي تخليك تحافظ على طلب العلم، الدوافع اللي تخليك تستمر. وطبعا كل ده له اسباب كتير، ورد القران، دروس، الصحبه الصالحه، مجموعة من الأسباب. الصادق حتى لو فقد كل هذه الأسباب ربنا بيبعت له اللي يخليه يكمل. أصحاب الكهف ما كانش عندهم أي حاجة، لا موجه ولا وسائل ولا دروس يحضروا ولا أي حاجة، لكن هم قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فآتاهم الله الرحمة وآتاهم الله الرشد. رحمهم الله عز وجل من الطغيان اللي كان موجود وآتاهم الرشد. خلاهم إيه؟ يوصلوا للحق. فنكثر من هذا الدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا. أسأل الله جل أن يثبتنا وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين وأن لا يستبدلنا أبدا، وأن يوفقنا للعمل لدينه، وأن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يرزقنا العمل بكتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل خصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.